ليش مو كل ما عليها فان؟ يعني المفروض من للعقلاء، يعني المقصود بها الناس. وليش مو كل ما على الأرض كل ما عليها يفنى؟ مو بس العقلاء، الشجر يفنى، الدواب تفنى، زين، النبات، الجماد، يعني جميع ما على الأرض يتحول إلى صعيد جرج، على تعبير القرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض، ما عليها يعني عاليها سافلها. طيب ليش إذن كل من، ليش مو كل ما عليها؟ هذا أول سؤال يطرحه المفسرين، وللإجابة يجاوبون بأجوبة. مثلا جواب يقول أن إذا ذهب الأشرف فغير الأشرف أولى بالذهاب، كأنه إحنا عندنا أثمن شيء بالأرض، شنو هو؟ الإنسان. الإنسان أثمن شيء بالأرض، يعني قد أنا أقصد أثمن شيء بالأرض في نظر الدين، ها مو في نظر الناس. لا، جزء أكو بعض الناس عند الإنسان ما يساوي له بعرة، مو الشكل، ما عنده أي مانع، يعني يقتل ليدفع الأسباب، يسفك الدم لأدفع الأسباب، أو ربما يقدم على الإنسان أبسط ما يمكن من الأمور، لو تعارض مع الإنسان يقدمها على الإنسان، أموال يقدمها على الإنسان، مثلا مكانة يقدمها على الإنسان، مع أن الإنسان هو سيد الموجودات. في المفسرين يقولون إذا الأرض أنت طلعت من عدها الإنسان، شو بقى بيها؟ شنو يعني؟ شو ظل بيها بعد؟ ما ظل بيها شيء. هسا أنت ليش تروح على مستوى الأرض؟ لا تروح على مستوى الأرض، على مستوى بيتك الخاص. إذا بي واحد تحبه ويروح يطلع من هالبيت يموت مثلا، أصلا يتحول البيت في نظرك إلى سجن خالي، يصبح مو، يقول أحد الشعراء: إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. الواقع هو هذا. فإذا كان كذلك في الإنسان باعتباره أشرف الموجودات، إذا راح غيره بعد، سواء بقي أو لم يبقى، مش لا قيمة له، هو رايح أيضا منتهي، هذا منتهي ذاهب، ما راح يبقى من عنده شيء. لا، كم تركوا من جنات وعيون، ومع ذلك هاي الجنات والعيون بعد ذلك تستحيل إلى تراب، كل شيء ينتهي إلى ترى، إلى تراب. طيب، هاي وحدة. الثانية أن ما وإن كانت من للعقلاء، لكن ما تكون للعاقل ولغير العاقل، أيضا تستعمل للعاقل ولغيره، يعني فتكون أشمل. يعني لما يقول كل من عليها فان، حتى لو استعمل ما قال كل ما عليها، كل ما عليها في واقع الأمر تشمل الاثنين، لكن هو خص الإنسان بالذكر لأن يريد ينبه، يقرع سمع للإنسان بأنك أنت الأثمن شيء بالأرض، أنت ذاهب وما عداك، سواء بقي أو لم يبقى، وإن كان هو ذاهب لكن أصبحت ما إلى قيمة. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، قد يقول قائل أن السورة، هاي سورة الرحمن كلها جاءت سورة الرحمن جاءت للامتنان، جاءت للامتنان، لأن كلها يكمن ذكر الناس بنعم الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء النعم يذكرهم أي نعمة من نعم الله أنتم تكذبون بها. طيب شنو وجه الامتنان الآن يذكرهم بالموت؟ هو الموت بامتنان؟ هذا شلون يجتمع الامتنان مع الموت؟ الحقيقة هي النعمة بالموت، نبه لي شوي زين، النعمة هي بالموت. أتخطر يوم من الأيام سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك حاط قدامه مرآة، شاف نفسه شباب وجمال وحكم خليفة وأموال وملابس أنيقة، هل مجموع هذا بعث في نفسه شيء من الشعور بالزهو وبالغبطة؟ أكو وحدة من جوارية واقفة قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت، قالت له إنما حليت الدنيا بالموت، إنما صارت جميلة نعم بالموت. قالها كيف؟ قالت لولا الموت لما وصلت إلى ما وصلت إليه. قالت له ما الموت يوصلك لهذا المكان، اللي قبلك مات وطاك مكانه وراح وخلالك مكانه، وإلا لو الناس ما تموت يمكن ما تلقى لك على ظهر الأرض شبر خالي إطلاقا، يعني يعسر عليك أن تتنفس. هي الآن وهيئة الأمم المتحدة مرتبكة، لأنه يقول لك هذا إذا استمر الحال على هاي معدل الولادات، إذا استمر الحال على المنوال معناه الكرة الأرضية راح ينتهي بها الأمر، بعد لا يظل بها ماء، لا يظل بها طعام، لا يظل بها مكان للسكنة، لأن معدل تزايد السكان على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية، الطعام على متوالية عددية، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا زاد إذا يزود يأخذ طريق شكل متوالية عددية، لكن الزيادة السكانية تأخذ متوالية هندسية 2 4 8 16 32 وهكذا، تتنبه يعني نمو مفرط مرعب. إذا استمر على هالحالة إيش راح يصير؟ يعني راح ما تلقى لك مكان تسكن به، وما تلقى لك إن شاء الله عز وجل إيش واضع حلول، هو واضع إحنا ما ندري إيش واضع الحلول، الحلول اللي واضعها وهذا التفكير مو معناه تفكير مو عقلائي، لا عقلائي، لكن الله عز وجل شو مخطط للعباد؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، شلون هو مخطط له ما ندري، مخطط له ينقل الناس إلى كوكب آخر ممكن محتمل، يعني أصبح الآن المسافة بين الكواكب يوم على يوم يحاولون يذللوها، منح الإنسان قدرة على الإبداع وعلى الانتقال من هالأفق إلى آفاق أخرى، ما ندري قد نكون ننقل إلى كوكب آخر أو لا، قد تكون تمر بالأرض كارثة إيش مدرينا شو يصير بها ما تعرف، أو معدل الوفيات شنو هو، المهم تخطيط الباري ما نعرفه إحنا، بس الموت هو في حد ذاته نعمة. شلون نعمة جاي يمتنع ليه؟ لأنه أرجوك إذا الإنسان ما يموت وشوية طعن بالسن إيش ظلت حياة بعد فيه؟ ظل بها يظل بها قيمة بعد الحياة. إذا فقد جميع خواص الأحياء، لا أكل براحة ولا نومت ولا حركت ولا شو فائدت؟ ها؟ ولا الموت أولى من حياة كأنها معرس يعشوب برأس سناني. هاي الأبيات اللي صخر كان ينشدها، كأنه صخر لما انطعن طالت شوية أيام طعنته ومرضه، شاهد دول اللي دائرة مدائرة ملوه، لا يقدر يقوم يجيب المية، لا يقدر يتناول طعام، ما يقدر يتحرك، يصيح الواحد ما حد يلبي نداءه، وما بس أمه إذا يمه تقرب إليه، زوج تملته هاي سليمة مرت بها واحدة قالت لها كيف أصبح؟ قالت لا هو حي فيرجى، ولا هو ميت فيبكى. أحس من عدها بأنها مالة سائمة، فأنشأ يقول: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة مضجعي ومكاني، لعمري ومن ساوى بأم حليلة فما عاش إلا في شقا وهواني. أهم بأمر الحزم لا أستطيعه، أهم بأمر الحزم لا أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. إلى أن يقول: ولا الموت أولى من حياة، كأنها معرش يعشوب برأس سنان. في الواقع الحياة إذا انتهت إلى هالشكل، الموت نعمة من نعم الله. اثنين، ثلاثة، أنه الموت طريق إلى رحمة الله. الموت طريق، احنا دا نمشي بالطريق. يعني تنبه لي، يعني الان احنا منذ ان نولد حطينا رجلنا على الطريق، ماشيين على الطريق، وهذا الطريق ينتهي بنا الى الموت، والموت ينتهي بنا الى الوصول الى الله. وكل طريق الى مكان محبب الطريق محبب. مو شكل واحد من الشعراء يقول للنبي صلى الله عليه واله، يقول له: قطعت إليك البيد شاسعة المدى، قطعت إليك البيد شاسعة المدى، إذا مر منها سبسب جد سبسب، تخايل فيها الرمل أن عاد معبرا إليك، ودرب للحبيب محبب. الطريق إلى الحبيب محبب. فلما يكون طريق إلى الله، هذا المعنى اللي أحد الأعراب يأكد عليه عد وفاته، هذا ينازع وأهل بكوا يمه، قالوا: ليش تبكون؟ قالوا: لا نبكي عليك. قالوا: أدري ليش؟ قالوا: لما أنت تموت. قال: يموت إلى أين يذهب؟ قالوا: لا يذهب إلى الله. قال: افرحوا لي أنتوا، ليش تكون أنا رايح إلى رب الكرم، إلى معدن الرحمة، رايح إلى معدن العطاء والخير، ما رايح إلى دائرة بها بخل أو بها ضيق أو بها وجه متجهم، رايح إلى الوجه الكريم المعطاء، إلى الله. وبالفعل هكذا، هذا فعلا الإنسان في واقع الأمر، أن إذا أحس، إذا أحس القرآن، وأن يريد ينبهنا أن الإنسان إذا أحس بأن ذاهب إلى الله فليفرح، لأن الموت طريق ينتهي به إلى الله عز وجل. هاي اثنين. ثلاثة، الله عز وجل عندما ذكر الموت في الواقع يريد ينبهنا إلى أن هذه الحياة أيضا إلها ترى أمد، إلها عمر قصير وينتهي هذا العمر القصير. فلا تؤثرون، لا تؤثرون هذه الأيام القليلة على الأيام الطويلة، لأن هذه أيام معدودة، وأنت راح تنتقل إلى أيام غير محدودة، ومو معقول أنك تبيع نعيم لا ينتهي بأيام هي أيام قلائل وتنتهي مشكلتها. أروي لك حادثة. الحجاج في يوم من الأيام، الحجاج بن يوسف، مر على ماء من مياه العرب في إحدى سفراته، مر على ماء من نبع ويما غيط يما بستان، قالوا: هذا خوش مكان مستريح بيه. تفت للحجاج، قالوا: افرشوا لي، فرشوا له طنفسه وقعد، وضعوا له طعام الظهر للغداء. صح للحاجب، قال له: تعال التمس لي واحد من الأعراب من هنا الموجودين من المنطقة، واحرص على أن لا يكون من أهل الدنيا، شوف ليكون عليه سمات واحد متدين متطلع إلى الآخرة. طلع هذا الحاجب، لقال واحد أعرابي حاط الشملة على رأسه وفي ظل عوسجة، نايم في ظل عوسجة، ركله برجله. قال لا اجي بالامير. انتبه هذا. قال لا اجي بالامير. جاب. دخل على الحجاج، شاف السفره موضوعه قدام الحجاج. تفتل الحجاج، قال له اجلس وتناول معي من طعامي. قال لقد دعاني من هو خير منك فأجبته. قال له من هو خير مني؟ قال له الله عز وجل دعاني وأنا صائم أجبت الله. أطرق الحجاج، قال له زين تصوم في هذا اليوم، هذا اليوم الحار؟ قال له نار جهنم أشد حرا، أنا أتقي تلك الحرارة بهذه الحرارة. قال له زين افطر اليوم وصوم غدا. قال له ما عندي مانع، اذا ضمنت لي البقاء الى غد تضمن لي انت انا ابقى اعيش الى غد، ما عندي مانع. قال له انا هذا شيء ما اقدر اضمنه لنفسي، ايش مدري انا ايش يصير بعد لحظه، ما ادري، شيء لا اقوى على ضمانه لنفسي، فكيف اضمن لك؟ قال له على اي حال اذا تريد مني ان اترك حاضرا إلى غائب مجهول؟ هذا أنا ما أسوي، لا أترك حاضر إلى قال له إنما دعوتك لأن طعام طيب. قال له هو ليس بطيب ولكن طيبته العافية. كلمة هو رائعة، هاي الكلمة واقعا رائعة، هاي الكلمة وفعلا هو أكد لك أنت أطيب الطعام إذا بين يديك وأنت مريض، شو من فائدة بي؟ هاي فائدة إطلاقا. والرغيف مال الخبز البسيط إذا ويا عافية يشعر الإنسان به بلذة لا حدود لها، وهذا بالفعل هو الشيء. وإلا تصور أكو ناس تتكدس الموائد بين يديهم ولكنه ما يستطيع تناول شيء من عندها، واحد تلقاه هذا الله ما نحى عافية منطي عافية إذا تناول هالرغيف هذا وياه الزاد البسيط هالغذاء البسيط يشعر بمنتهى السعادة. ولذلك السعادة ترى ما تنبع من طعام ولا تنبع من لباس ولا تنبع من أموال، بقدر ما تنبع منين؟ من شعور بالسعادة داخلي، الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. إذن هذا يقول له أنا ما أضمن لنفسي البقاء إلى غد، لذلك جاي أبادر أيامي، لأن أنا أشعر أني عندي مرور بهذه الحياة، أنا جاي أبادر أيامي. زين، أمر آخر، الأمر الآخر لما يقول القرآن كل ما من عليها فان، صحيح أن كل الأشياء التي على الأرض من بشر وغير بشر فانية، لكن الملكات الكريمة والشجايا تموت؟ هذه طبعا لا، أي ما تموت، لأنه الفلاسفة يقسمون ما نعبر عنه وسيلة من وسائل التكامل، يقسمون ثلاث أقسام. قسم يتعلق بالخارج، خارج الإنسان، اللي يتعلق خارج الإنسان مثل إيش؟ دار فخمة يسكنها الإنسان، ملابس جميلة، سيارة يركبها مثلا، هالأشياء اللي نسميها وسائل تكامل، وسائل سعادة، هاي كلها تروح، هاي وسائل التكامل الخارجية تتلاشى. أكو وسائل تكامل جسدية، وسائل تكامل الجسدية مثلا واحد يكون جميل الصورة أو يكون عملاق في بدنه قوي، أو يكون مثلا عند طاقات غير محدودة جسدية، لكنه هذه أيضا شريعة التلاشي، هذا الطموح له ما طول عنده شوية طاقة، ولا يمر عليه دور إذا الله كتب له أن يعيش، يمر عليه دور يريد يتحرك ما يقدر يتحرك، بعد ما يقدر يشيل روحه أبدا. يقول واحد من شعراء العرب، يقول حنتني حانيات الدهر، حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. يقول رجلي مثل الواحد مساديها بقيد بحديد، ما أقدر أنقل القدم إلا بمسافة قصيرة، ما أقدر أحرك قدمي إلا بمسافة قصيرة. في واقع الأمر هذه كلها الكمالات ذات العلاقة ذات الاتصال بالجسد تنتهي. أكو إذن اللي ما ينتهي شنو؟ وسائل التكامل المرتبطة بالروح اللي ما تموت أبدا، علم ما يموت أبدا، أخلاق كريمة شجايا نبيلة هاي ما تموت، كل ملكات ذات علاقة بالروح هذه هي الخالدة التي لا يعتريها فناء أبدا. ولهذا تلاحظ أن همة دائما همة المصلحين وهمة الأديان كلها متجهة إلى توجيه الإنسان نحو العلم، نحو الأخلاق الكريمة، نحو الشجايا الطيبة، لأن هاي كلها تبقى خالدة لا يعتريها فناء أبدا. نبه ليش كثر أكو ناس ملكوا الدنيا وراحوا بس صاروا تراب نسيناهم ونساهم الزمان، لكن عالم ما ينسى أبدا بالمرة، ما ينسى العالم إطلاقا. شوف، ولذلك الآن دعوات الأنبياء باعتبارها دعوات إلى الكمالات الروحية خالدة ما يعتريها فناء، لكن قصور الأباطرة والفراعنة وكلها راحت صارت تراب. اجا سيل في ايام عبد الملك بن مروان، سيل كشف عن مغارة، طبوا للمغارة لقوا جثة محنطة ويم راسها لوح من الحديد مكتوب عليها الأبيات اللي استشهد بها الإمام عند المتوكل: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا: أين الأشرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. طيب، الآية تقول إذن كل من عليها فان، ثم قالت: ويبقى وجه ربك. زين، شنو معنى يبقى وجه ربك؟ أولا الوجه شنو المقصود به هنا؟ الوجه الجارحة يعني مثلنا هكذا؟ يعني أكو فرد تيار موجود عندنا بالفكر الإسلامي، أكو تيار مجسم موجود لكن هذا مرفوض، مرفوض سلفا، لا سبيل إلى قبوله. هذا اللي يصور أن الله عز وجل جسم وأن ينزل وأن يتحرك وأن يمشي مرفوض تماما، زين، لأنه الأدلة ترفضه، العلم يأباه، والله عز وجل منزه عن الجسمية ومنزه عن أن يكون محطا للأنظار بهالشكل اللي يصور البعض. إذن شو مقصود بالوجه؟ يعني أنت إحنا الآن في تعابيرنا اليومية لما واحد يقضي له شغلة الواحد يقول له هاي على حساب عيونك، مو قصد على حساب عيونك، عيونك إلك يعني على حسابك نبالي، بس لأنه من باب تسمية الشيء باسم أشرف مواضعه. والقرآن يريد يجري مع العرب جريا على تعابيرهم، القرآن نزل باللغة العربية وأهداف التعبير العربي استعملها عينا. يبقى وجه ربك يعني ذات ربك، يبقى ربك يعني بتعبير آخر، ولا مو مسألة وجه بس الوجه، أي وحدة. وثانيا احنا ما نعرف الإنسان إلا بوجهه، يعني انت الآن الأجساد إذا وخرت عنها الوجوه ما تعرفها، إنسان تعرفها بإيش؟ تعرفها بوجهه، لا يعرف إلا بوجهه. إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بوجهه كأن القرآن الكريم يقول أنتوا توصلوا إلى معرفة الله عن طريق معرفة وجهه، عن طريق التعلق بوجهه. وجه الله بيش يبين؟ شلون تقرأ وجه الله؟ وجه الله أنت إذا وقفت لك على نهر يجري تعرف وجه الله. نبالي إذا وقفت على حديقة بها أوراد متنوعة تعرف وجه الله. هالجمال اللي وهبه خلعه على الأرض هو لمحة من لمحات جماله، لمحة من لمحات جمال الإلهي في الواقع، في كل منظر من مناظر الأرض الرائعة ومن مناظر السماء أنت تقرأ جمال الله. شو يقول له واحد من الشعراء؟ يقول له ربي في وجهك الكريم جمال، كل حسن من حسنه موهوب، نم عنه سحر الشروق وروض عبقري السنا ونبع صبيب سحر العاشقين فيه، فها هم كالفراشات يشتبيها اللهيب. الواقع هكذا، تتأمل ما تشوف شيء جميل وحياتك أكو مناظر. الآن بعض النبات أو بعض الحيوان، انظر شوية في قاع البحر، شوف هالكائنات البحرية المخلوقة هاي اللي غاية بالروعة وبالجمال وبالإتقان، شوف هالإبداع العجيب الغريب الذي لا ينتهي، لا يعني لا حد له، هالإبداع في خلق الإنسان، في خلق الحيوان، في خلق النبات. هذا من عند تستدل على جمال الله وعلى وجه الله وعلى عطاء الله. ولذلك انت تلقى دول العارفين تلقى دايخ مثل العاشق، هذا دايخ وين ما ينظر، ما يعاين في منظر من مناظر الكون الا ويقرأ وجه الله، تلقى متيم. تتأمل ترى اكو نمط من الصوفية، يعني من الهيمان في حب الله، مو الصوفية ببعض الاشكال اللي لا تلتقي مع الضوابط الإسلامية، لا هاي ما هذه لا سبيل إلى تصحيحها، لكن أكو نمط من العرفان من الصوفية من الهيمان بوجه الله والحب لله وقراءة الله عن طريق قراءة مخلوقاته. هذا لون يخلي لك الإنسان دائما غارق بهالشعور بهالنعيم. شو يقول لواحد واحد من العرفاء يخاطب الباري، يقول له كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. فعلا وجه الله عز وجل، جمال الله يقرأ في جمال ما خلق. فلذلك الآية الكريمة تقول يبقى وجه ربك دائما في كل مخلوقاته مستمر، أنت ما دامت الدنيا تقرأه، ومن بعد الدنيا نعم في كل نعيم تمر به تقرأ به وجه الله. هاي وحدة. والثانية أأكد لك أن الإنسان إذا تعلق بوجه الله عز وجل ما يشعر بشيء من الذلة. يعني أنا الآن لما أتأمل لي وجه من الوجوه وجوه الناس أشعر بذلة، لكن لما أتأمل وجه الله تبارك وتعالى ما في ذلة، باب الله ما بيها ذلة. إذا تطرق لك باب واحد من العبيد المحتاجين مهما يكون عند جبروت أو عند ملك أو عند حكم أو لكن تشعر بالذل إلا الله. إذا ولجت بابه لا تشعر بالذل. ورحم الله بعض أدبائنا يقول وهو متجه هذا الاتجاه، هو متجه إلى الله تبارك وتعالى، يقول لربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصطد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. يقول له أنا لو أسأل غيرك لا والله أذل، لكن لما أسأل وجهك لا لا ما في أبدا ما أنا يجلو عني وحشة الذل. يبقى وجه ربك كل شيء رايح إلا وجه الله تبارك وتعالى. ثم قالت الآية الكريمة ذو الجلال والإكرام. شو معنى ذو الجلال والإكرام؟ كانوا عندنا يقسمون الصفات، الفلاسفة المسلمين يقسمون الصفات إلى قسمين، صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجلال اللي هي سلبيات، مثل إيش؟ يعني مثلا الله ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر، الله أكبر من مرتفع عن الحاجة، تعالى عما يصفون، هاي كلها الصفات، صفات الجلال السلبية اللي تنفي عن الله عز وجل كل نقص، تنفي عن الله كل نقص، تنفي عنه المحدودية الجسمية الشركاء، الصفات السلبية. وأكو عندنا لا صفات الإثبات، صفات الإيجاب، العالم القادر الكريم الرحيم، هاي صفات الإكرام. أنت تكرم الله عز وجل إذا وصفته بهذه الصفات، إذا عرفنا زين. إذا كان كذلك إذا شنو معنى الباري عز وجل يجمع يذكرنا بهالجانبين؟ أكو رأي والله إلى إلى ابن عرب محي الدين، هذا إلى رأي رائع، يقول أن غالبا صفات الجلال تبعث بالإنسان الرعب. إنسان لما يشوف منظر من مناظر الجلال وهو محدود يخاف يرتعب، تبعث الرعب. يقول لإزالة الرعب وضع بجانبها صفات الجمال، يعني يريد يقولهم مع أن الله ليس بجسم وليس بمحتاج وليس بغافل وليس بضعيف، هذا اللي يهزكم من أعماقكم، لكن لا تخافون لأن إلى جانب هذا رحمته، عند رحمة وعطاء وكرم لا حدود لها بالمرة، فيريد يستل الرعب من قلوب الناس. يعني بمقدار عظمته هو رحمته وسعت كل شيء. نسأل الله أن لا يحرمنا من رحمته، أن يرحمنا برحمته في الدنيا والآخرة. في الواقع عنا جمع هاتين الصفتين حتى يشعرنا بعظمته من جانب، ومن جانب حتى يشعرنا برحمته، أي وحدة. والثانية ماكو ترى وجه كريم غير وجه الله. شلون يعني ذو الجلال والإكرام غير وجه الله؟ ماكو، لأنه هذا الوجه اللي تحطه بعد يومين على التراب، شايف انت لما تحطه على التراب شو يلعب بيه التراب؟ الدود شو يسوي بيه بعد؟ يا إكرام بعد ظل بيه هذا، هالذل شاله، شيله لهالخد هذا اللي مملوء مصعر كبرياء وعظمة، تشيل لهالخد الذبة على التراب. إذا ذبيت على التراب بطبيعة الحال تشعر أنه هذا بعزة بعد، يا عزة راح خلاص، في غاية الذل، شالوه وألقوه. والله أكو صورة يرويها للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روائعه، هذه يقول ابن أبي الحديد، يقول هاي الخطبة أنا قرأتها منذ سنين 1000 مرة تقريبا، يقول ما أقرأها مرة إلا وتشعرني كأني أنا اللي جاي وصف الإمام علي، لأن تهزني من أعماقي. يقول من جملة مقاطعها: فلو مثلتهم لعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك، يوصف الموتى، لرأيتهم وقد ارتشقت أسماعهم بالهوام فاشتكت، واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت، وتقطعت الألسن في الصدور بعد ذلاقتها، وهمدت القلوب بعد يقظتها، وعاث في كل جارحة منهم جديد بلا شمجها وسهل طرق الآفة إليها. فعلا حالة تشوف هاي الوجوه الأنيقة الجميلة انتهت إلى هذا المنظر. هذا الذل بعين هذا الإنسان، واقع الأمر كن يشعر. ولهذا الأئمة يحرصون دائما بسجودهم يدعون بها الدعاء: سجد وجه الذليل إلى وجهك العزيز. فعلا هذا الوجه اللي ما يذل، وترى ما أكو شيء يذل الإنسان بقدر ما يذل الموت. يعني قد تلقى لك واحد عمره كله مثلا ما يذل، عمره كله أفرض عزيز وإلى آخره، إلى حفدة ودائر مدائرة وسائل عزة، لكنه النتيجة، النتيجة بعد ذلك هذا الخد المصعر أو هذا الخد العزيز ينتهي إلى الذل. ولذلك في خاطب القرآن: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لأن تتأمل أي عزة لوجه يعفرونه ثم يكرون عنه راجعين، يسلمونه إلى التراب ويكرون عنه راجعين. لكن الوجه الذي لا يموت والوجه الذي لا يذل ولا يعتريه فناء هو وجه الله عز وجل، هو اللي يمثل العزة. أي وحدة. ثانيا الوجه اللي يكون عزيز يكون ما يحتاج غيره، وإحنا مصدر من مصادر الحاجة، هو الإنسان كل حاجة. شلون يعني كل حاجة؟ تفرض عندي فلوس أنا صحيح، لكن ما عندي طحين ولا عندي خباز يخبز لي رغيف خبز، ايش اسوي؟ انا جعت وظلت اطارد اريد لي فتشي ام لا ابي معدتي، ماكو. شلون الذل؟ الحاجه ذل، الحاجه ذل. انا اريد لي ثوب البسه وما متيسر ثوب بالسوق ان البسه، اريد اتناول شيء وما بيوسع، اريد لي دواء وما بيوسع اتناول الدواء، اذل، المرض يذلني. إذن في واقع الأمر أن الحاجة مصدر من مصادر الذل، وخصوصا الأمور الأساسية. الأمور الأساسية يعني دار يسكنها الإنسان، طعام يأكله، ملابس يلبسها، امرأة يأوي إليها، إذن حاجات الأساسية. إذن لازم يضمن، يعني هذا الحد الأدنى يعتبر الإسلام لابد من ضمانه. وأكد لك اللي عنده بس هذني يعتبره فقير. تتنبالي زين؟ يعني الآن إذا واحد أفرض يطلب له واحد، ما يقدر المشرع الإسلامي ما يطي الحق أن يقول له تعال بيع بيتك مال السكنة، عنده بيت مال سكنة قاعد بيه، مرة عنده بيت آخر يستثمره، وحد يقدر يكلف ذاك جبر على بيع ذاك، لكن بيت السكنة ما يباع عليه، ملابسه ما تباع عليه، طعام اللي يأكله ما يباع عليه. نبه لي أشياء الأساسية. إذن إذا بس إذن عنده يعتبر هذا معشر، يعتبر معشر ويستحق أن يدفع له من صندوق الضمان، صندوق الزكاة. زين؟ فالمسألة إذن مو لسان ما يعترف في الفقر، بل بالعكس يعتبر الفقر عامل من العوامل التي تهدم الإنسانية تماما. يعبر عن الإمام كاد أن يكون كفرا، هو فعلا فعلا يؤدي إلى الكفر. فلذلك الحاجة تذل الإنسان، لكن الله عز وجل هو الغني الحميد الذي لا يذل لعدم وجود الحاجة. نبالي هاي اثنين، هذا من 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 وسائل العزة. بعد من أمور العزة، يعني احنا تلقى الإنسان إنما يكون معرض للذل أن قد تذل لحظة من لحظات الضعف اللي تمر عليه. ترى الإنسان أحيانا تمر عليه لحظة من لحظات الضعف النفسي، ينهار الشموخ اللي عنده، الجبروت اللي عنده ينهار، لكن الباري عز وجل خالق كل عزة وخالق كل مجد، هذا وجهه العزيز الذي لا يعتريه ذل ولا يعتريه فناء. ولذلك تلقى العرفاء دائما متعلقين بوجه الله، الشيء اللي ما يفارق أعينهم ارتباطهم بهذا الوجه العزيز اللي يعزهم. وفعلا أكد لخلي مثل بسيط أضرب لك، إش كثر إلى الحسين من انقتل سلام الله عليه؟ حوالي 1400 سنة. إش قد مرت أجيال، إش كثر تعرض تعرض الجانب المادي، يعني قبره مرة كربوا وسلطوا عليه المياه، ومرة أخفوه عن جديد الأرض، ومرة منعوا الناس من الوصول إلى، وضربوا مرار متعددة. نعم، لكن كل هؤلاء انهجموا وبقي هو، وبقي ظل، لأن هذا الرجل عرشه مو خشب ولا بناء، عرش المشاعر والعقول والأفكار. دائما هذا من سنخ النبوات، النبوات مكانتها النفوس. نعم، وهذا ابن رسول الله، امتداد لرسول الله. مو يقول الرسول الكريم حسين مني وأنا من حسين، يعني من سنخي. زين، فهو امتداد من سنخيته. زين، إذا كان كذلك هذا لا تتصور أن يمكن أن يدل، لأن تعلق بوجه الله، وهب لله ما يملك فأعطاه الله الخلود. هو ما ترك شيء، ما قدم لله. تتصور شيء يعني يمكن أن يدخر بالدنيا، شنو؟ ما ادخر الحسين، أما الأولاد، إخوة، أسرة، وبالأخير روحه. والجود بالنفس أقصى غاية جودي، كلها هاي قدمها بين يدي الله. تتصور أن الله بعد ذلك لا يمنحه البقاء؟ هذا اللي وهب العمر لله فأعطاه الله عز وجل عمرا مديدا. أعطاه العمر هذا، العمر عمر الخالدين، يمده فلك بطيب نثاهم دوار. هذا العمر الذي لا ينقطع، وفعلا يبقى في المشاعر، يبقى في قلب كل حر له مكانه. شو يقول الشاعر؟ يقول: لا تطلب قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمشهده بقلبي. قلت لك لأن قدم لله جميع ما يملك فأعطاه الله عز وجل. وشلون قدم؟ أول ما بدأ التضحية بأعز ولد، بدأ التضحية بولد وختمها بولد، وبين ذلك قدم من الضحايا الأهل والأسرة، كلها هاي قدمها. وبعد أكثر من هذا ضحى بخدر عياله، اللي هو في نظر الأحرار أحيانا أهم من الدماء اللي تبذل. الحسين أخرج معه مجموعة من خفرات آل أبي طالب استكمالا لنهضته، حتى يلعبن الدور من بعده. وبالفعل لعبت أخت الحسين ذلك الدور، مرت عليها يوم العاشر لحظات من أشد اللحظات. تشوفها في لحظة مهرولة وراء طفلة، النار أوشكت أن تلتهمها، تطفئ النار عنها، وفي لحظة تدفع القوم عن الدخول على عليل يريدون قتله، وفي لحظة تسكت وأرملة أو تجمع يتيمة ترجعها إلى الدار. وظلت لك على هالهيئة إلى أن جن عليها الليل، جمعت العيال والأطفال وأدخلتهم بالخباء، وبقيت بباب الخباء إلى أن هدأوا. وين عدها آلامها إلمن تتشكاها؟ تجي إلى ذلك الوجه الذي ما فارقها، إلى ذلك الإنسان اللي عاشت وياه من لحظاتها الأولى إلى أن فارقت، إلى جسد أبي عبد الله. احتضنت بالليل، خرجت بعد أن هدأت العيون، جلست إلى جانبه، عبرتها تحيي الثرى لو لم تكن زفرانتها تدع الرياض همودا عادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا ملي وعقد جماني المنضودة إلك جيت خويا بهدوة الليل أشرب دميع وأقبح بالعويل تميل الرزايا منين ما ميل أتعذر بين المشاتيل وسكت أطفالك والمداليل احتضنت يعني تابا أن تفارقه لا تريد أن تبرح عنه وحيرات أطار القوم وعيونها رعبا غدت عليها خضرها هجم عجت بهم مد على أبرادها اختلفت أيدي العدو ولكن من لا بهم نادت ويا بعدهم عنها معاتبة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.